واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الكام شهر اللي كانوا قبل انقلاب 30 يونيو وازاي بدأ يظهر فيهم دور المعارضة وعلى رأسها جبهة الانقاذ الوطني اللي كان أعضائها بيطلعوا في كل موقف يأكدوا للناس ان هم مش ضد مرسي لكن مختلفين معاه عادي في شوية حاجات، وانهم لا بيفكروا في انقلاب ولا حاجة وكل همهم مصلحة البلد، وده قبل ما يعترف البلدعي بعد سنين ان كل الكلام ده كان هكس وانه كان بيشوف منهم مهازل وكل واحد همه بس اللقطة والشو لا وطنية ولا بطيخ. وجرينا معاكم بالأحداث وشوفنا دور كل واحد والموقف اللي أخده سواء في التمهيد للانقلاب زي تهاني الجبالي وساويرس وهيكل أو في رفضه زي عمرو حمزاوي، في نفس الوقت اللي البلد كانت عايشة في مسرحية كاملة اسمها حملة التمرد اللي نبتت زي الزرع الشيطاني كده بتمويل إماراتي وبتأييد غير طبيعي وصل لحد إنتاج أغاني وكليبات ليهم بتتعرض صبح وليل عشان تشجع الناس تنضم لهم ضد مرسي وحكومته. وخلونا النهاردة نكمل معاكم الحكاية ونتعرف على اللمسات الأخيرة اللي تمت في بروفا 30/6 وإزاي كل حاجة كانت جاهزة خلاص لاستقبال يوم مشؤوم هيغير مستقبل مصر بالكامل. اي حدث تاريخي في الدنيا لازم هتلاقي الناس اللي فيه متقسمة لتلات انواع بالظبط. النوع الاول هو اللي ممكن تسميه ملح الارض، الناس العادية اللي بتبقى وقود الحدث ده ايا كان هو ايه، مواطنين في ثورة، عمال في اضراب مصنع، جنود عادية في حرب او معركة كده يعني. النوع التاني هم النوع المستخبي ورا ستارة، ودول اللي بنسميهم منظمين، هم اللي بيقودوا الناس وبيحشدوا الحشود وبيرتبوا الوقفات وبيوزعوا منشورات او بوستات على النت، او ممكن كل دورهم يكون ممولين للحدث ده مش اكتر. ممكن تلاقيهم الامارات في انقلاب يونيو، وممكن تلاقيهم وائل غنيم في ثورة يناير، اشرار بقى فاسدين، ناس كويسة ووطنية، مش دي قضيتنا. اللي يهمنا بس ان هم بيفضلوا ورا الستارة لحد ما يتعرف دورهم بعدين. اخر تصنيف بقى دول نجوم الحدث، الاشخاص اللي اكتسبوا شهرتهم من تصدرهم للمشهد، سواء كان عن قصد منهم او بصدفة لقوا نفسهم نجوم من غير دور، ممكن يبقوا قادة بالفطرة وممكن مفيش ليهم اي 30 لازمة، المهم ان التاريخ حطهم قادة للحدث ده. كام واحد استشهد في حرب اكتوبر بس انت مش هتفتكر الا بطولة الجمسي والرفاعي وسعد الدين الشاذلي، كام واحد استشهد في ثورة يناير بس هتلاقي ايقونات الثورة احمد حرارة وجيكا والحسيني وعماد عفت. بس للأسف وعشان التاريخ ما بيعترفش بالمشاعر وبيذكر حقائق بس، فممكن يدي دور البطولة والنجومية لناس نظيفة زي اللي قلناهم، وممكن برضو في حدث تاني يدي البطولة لواحد أقل وصف له إنه إنسان سادي دموي وحتى أنصاره عارفين بينهم وبين نفسهم إنه أسوأ حاكم جه في تاريخ مصر بس بيكبروا. في انقلاب 30 يونيو التاريخ لو اتكلم عن الناس اللي اتساقت في الميادين وهي مش عارفة المسرحية الحقيقية، أو لو اتكلم عن اللي ورا الستارة زي بن زايد واللي معاه، لكن في الحقيقة بيسيب كل دول ويشاور على واحد بس بالاسم كده ويقول له
ما تيجي هنا جنب انت يا ابو صدر واسع انت، ما تيجي.
انا جاي بس انايم لاولاد الاول، مش متعودين يناموا هنا خالص.
كينج الفكه، وحش التفريعه، الراجل اللي معروف بالاحترام وملوش في سكة الحرام، الراس المدبرة اللي عرف يسوق نفسه صح للناس من قبل حتى ما يضرب مفك في الحكومة أو في كرسي الرئاسة اللي كان قاعد عليه مرسي الله يرحمه، الشخص اللي عرف يلعب بكل الخيوط لآخر لحظة وفي النهاية اتشال على الكتاف واتقال له النبي تعالى حكمنا وهم بيقول لهم يوه يا جماعة بقى لو ما كنتوش تحلفوا. طب خلاص أنا جاي، امر لله بقى. نجم الانقلاب الاول الفريق وقتها عبد الفتاح السيسي. السيسي اتولد في حي الجماليه في القاهره في منطقه قديمه كلها حواري وشوارع داخله في بعض، عشان تطلع لاقرب سكه فيها طريق عربيات محتاج ولا ربع ساعه مشي على الاقل. ومع ذلك ما تفتكرش انه من عيله فقيره او مش لاقي تاكل، بالعكس والده كان زيه زي الناس اللي في المنطقه من الطبقه المتوسطه والتجار ويمكن اغنى منهم كمان. هو وعيلته كانوا تجار ارابيسكو اعمال يدويه في خان الخليلي، وكان عندهم بدل المحل 2 و3. بس العيله دي وعلى غير ما تتخيل من سيرة ابنهم المنيلة بنيلة اللي كلنا شايفينها ما شاء الله، العيلة دي كانت متدينة جدا ومحافظة جدا وناس ماشية على الصراط المستقيم. حتى والده سمعته كانت محترمة جدا، خلته يحاول مرة انه يترشح في مجلس الشعب ايام السادات لكن معرفش، فاكتفى بتربية ولاده وقرر ان الولدين اللي عنده هيبقوا هم اصحاب المركز والنفوذ اللي كان بيطمح ليهم. وفعلا ابنه احمد بقى قاضي كبير، وابنه التاني عبد الفتاح بقى رئيس كبير قد الدنيا. بيحكي المحامي حسين عبد النبي صديق السيسي من ايام الطفوله انه كان ملتزم جدا وجد جدا طول عمره، ما كنتش تلاقيه الا ضارب البدله والكرافته في اي وقت ولبسه منش كده ومظبوط في الوقت اللي كل اللي في سنه واكبر منهم كمان ماشيين بالجلاليب. ويمكن ساعده على كده كمان المستوى المادي المرتاح اللي خلاه يحافظ على وجهته قدام الناس، لدرجه انه الوحيد في الوقت ده اللي كان عنده عربيه مرسيدس. بس قصاد الرفاهيه دي كان في التزام شبه بتاع الجيش كان عايش فيه عبد الفتاح من وهو صغير. يعني في الوقت اللي كان صحابه بيلعبوا في الشارع كان هو بيعمل تمارين رياضية، نط حبل، بطن، يجري مثلا، او تلاقيه اخد السلم طالع نازل، وفي وقت الفراغ بقى كان يكتب شوية في واجب المدرسة وتلاقيه ينزل حبة ضغط عادي جدا يعني. يعني باختصار كان بيعمل كل حاجة في امكانه عشان يرضي والده، بس اصحابه بيوصفوا ده انه كان تعذيب للنفس، مش مجرد ان هو بيبسط اهله بيه وبمجهوده، تعذيب وصل انه كان بيعاقب نفسه بنفسه لما يعمل حاجة غلط لمجرد احساسه انه ما يخذلش ابوه فيه. وده اللي حصل لما شافه ابوه مرة في مراهقته وهو لابس سلسلة وفتح صدر القميص، فبصله بصة من بتوع زمان دول اللي تخلي العيل يعملها على روحه. الواد ما استحملش وقام حلق شعره زيرو عشان يعاقب نفسه، لانه في نظره وزي ما قال لاصحابه انا عملت حاجة غلط ومعترف بيها. ده اول مفتاح ممكن تمسكه في شخصية زي السيسي، انه كان شخص عنده كبت اتخلق جواه من اهله وبالتحديد من تربية ابوه العسكرية، وكمله هو على نفسه بالتزام وجدية قتلت جواه اي احساس ان هو طفل او مراهق ممكن يغلط عادي ويتعلم من غلطه، او ان عنده الحرية يعمل اللي بيعمله اي حد في سنه حتى لو في حدود المعقول. لا، ده السيسي اتعلم من صغره انه مختلف عن اي حد، بيتجهز لدور خاص مش زي اي حد. ايه هو؟ ما يعرفش، بس في النهاية هو مش زي اصحابه ولا جيرانه، ولازم نظرة ابوه ليه تطلع صح ويثبت له انه جدير بيه وباسمه، عشان كده كان بيقتل في نفسه اي رغبة في لعب او تمرد او دلع، وعايش بس في عالم رسمه في خياله اسمه الاحلام المستقبلية والمكانة اللي هيوصل لها، وبكرة ابقى وابقى وابقى، لغاية لما مش بس بقى عايش في الاحلام دي وبيتبسط بيها، ده بقى مصدقها ومقتنع بيها وبيرددها في كل وقت كأنها حقيقة فعلا هتحصل هتحصل، مش مجرد خيالات شاب عنده طموح. الدليل على كده ان هو بنفسه قال ده في وقت متأخر في تسريبات وصلت للناس كلها من حوار له مع ياسر رزق، ورغم انه قال له الحاجات دي مش هتتزاع، لكن النبرة اللي كان بيتكلم بيها وهو بيحكي تحسسك فعلا بكمية الخلل النفسي اللي وقعت على طفل مراهق زي ده. لقى نفسه بيتربى على انه اعلم الباقيين، انه موصول بالله، انه مش زي اي مخلوق بشري عادي كده، ده شخص اشبه بالانبياء واولياء الله الصالحين، بيحلم بمنام وبيشوف رؤى وارادته من ارادة الله سبحانه وتعالى، وطبعا بيطلع على الغيب وعارف انه هيبقى رئيس جمهورية من 35 سنة ولا حاجة.
بس دي مش هتتقال.
لا خلاص مش هتقال في الحوار. لا هستخدمها يعني بقى لما ربنا
يعني مثلا شفت في المنام من سنين طويلة جدا ان انا رافع سيف مكتوب عليه لا اله الا الله باللون الاحمر، ده من 35 سنة.
لا اله الا الله لون احمر
باللون الاحمر. نعم بسيف. ان انا في ايدي ساعة عليها نجمة خضرة ضخمة جدا أوميجا، والناس بتسألني بيقول لي انت اشمعنى انت
معك
اللي معك الساعة دي؟ فقلت لهم الساعة دي باسمي هي أوميجا وانا عبد الفتاح، يعني رحت حاطت الأوميجا مع العالمية مع عبد الفتاح مش انا اللي تفسد منام مثلا. يعني منام تالت ان يتقال لي هنديك اللي ما دونوش لحد.
مين
في منام يعني هنديك ما تدلوش لحد. منام اخر انا مع السادات بكلمه فبيقول لي انا كنت عارف ان انا حابب رئيس الجمهوريه. قلت له انا عارف ان حابب رئيس الجمهوريه.
ده بقى كان المفتاح الثاني في شخصيه السيسي، بالاضافه لانه كان مكبوت ومحطوط عليه اعباء اكبر من سنه خلت مخه يشرز من جنون العظمه. المفتاح الثاني ده كان تدينه الشديد سواء في مصر او حتى لما سافر بره في الدول اللي اشتغل فيها، من اول السعوديه اللي كان فيها ملحق عسكري لحد كليه القاده والاركان في بريطانيا لغايه كليه الحرب العليا في امريكا. السيسي ورغم انه كان رجل جيش لكن ما تقدرش تقول عليه رجل حرب، هو اصلا ما شافش حرب في حياته، وكل اللي يعرفه عن القتال والمعارك شافه في المحاضرات او في فيديوهات تاريخيه او حتى مناورات بتحصل قدامه شكرا على كده. فكان تخصصه الاساسي الشغل الدبلوماسي والمخابرات اكتر من التسليح والاشتباكات والمعارك. بس حتى وهو بيدرس او بيتدرب ما كانش ده بيلهيه عن دوره الديني والتزامه الكامل بالشعائر بشكل ما فيهوش هزار، للدرجه اللي خليته وهو في امريكا يؤم الناس اكتر من مره في صلاه الجمعه، لان المسجد اللي كان بيصلي فيه ما فيهوش امام متفرغ. وده شيء مش بس كان بيعمله لوحده، ده ابنه قلده كمان لما بدا يدرس في كليه ديكنسون بعد ابوه بسنين. وتدين السيسي ده ما كانش بيبان في الصلاه وخلاص، ده حتى في نقاشاته في الجامعه مع زمايله بخصوص العرب والاسلام وامريكا واحتلال العراق والمواضيع دي كان بيتضايق جدا من اي راي يقول ان الاسلام السياسي شيء ضد الديمقراطيه او عدو للتقدم وللحضاره، وكل نقاش من النوعيه دي كان بيتجنبه تماما، لانه في الوقت ده كان شايف ومقتنع جدا ان اي نظام ديمقراطي في الدول العربيه لازم يبقى فيه تيار اسلامي بما فيهم الاصوليين والسلفيين كمان. من هنا تقدر تفهم ليه بعد سنين كان السيسي اكتر واحد في المجلس العسكري متحمس للاخوان، واكد ده محمد حسنين هيكل لما قال عليه انه كان حريص جدا ان الاخوان باعتبارهم التيار السياسي الإسلامي الوحيد اللي عليه القيمة في الفترة دي كان حريص إن هم ينافسوا وياخدوا فرصتهم بعد مبارك. وهو نفسه السيسي اللي كان بيقول للي حواليه وللدبلوماسيين الأمريكان إنه في أول انتخابات بعد تنحي مبارك هيبقى سعيد جدا لو الرئيس المنتخب اللي هيجي هيصادف يبقى ابن الإخوان وساعتها هيخدمه بقلبه. عشان كده تحول بمرور الوقت لمرسول غرام وهمزة وصل بين المجلس العسكري وبين الإخوان طول الفترة اللي سبقت الانتخابات، وبالذات مع مرسي اللي كانت علاقته بيه بتقوى يوم عن التاني. اتنين متدينين بقوا لقوا بعض في الغربة. بس للأمانة الدور ده ما كانش عايشه السيسي لوحده، ده كان المجلس العسكري كله غرقان فيه لدرجة ان هم كانوا بيجوا الاجتماعات مع قادة الإخوان وهم مشمرين دراعاتهم ومبلولين من الوضوء اللي لسه متوضينه حالا. انا مش بهزر، الكلام ده كان بيحصل فعلا. امال انت كنت فاكر ايه؟ ده كان شغل عالي يابا بترتب ساعتها، واحنا كل اللي كان شغلنا ساعتها نخترب الفتوح ولا حلو حمدين صباحي لحد ما يعدي اول فترة انتخابية ونجرب غيره. كنا عبط قوي والله، بس عموما العبط ده ما وقعناش فيه لوحدنا، وكان اول اللي شير بالكلام ده الاخوان نفسهم، لدرجه ان واحد من ابناء قياداتهم كان بيقول انه مش مصدق ان النصب ده دخل عليهم والله، دراعات متشمره وراس وايدين غرقانه ميه، دي حركات كنا بنعملها واحنا عيال على اهالينا لما نحب نقول لهم ان احنا لسه مصليين او رايحين اهو نصلي حالا، معقوله شربوها كده وصدقوها؟ بس ما علينا من ده دلوقتي. اللي همنا هنا ان الخازوق كان بيتظبط صح من المجلس العسكري على مقاس الاخوان، وطبعا كان وسطهم عبد السهون الهادي اللي مش بيطلع له صوت، اللي كان بيلعب في صمت ويظبط علاقاته بالاخوان ومرسي شويه وشويه يلزق في ان باترسون سفيره امريكا في مصر ويقعد يكلمها عن حبه لمرسي وجمال مرسي وحماسه المرسي، وبعدها يرمي حتة من تحت الترابيزة كده ان ما تقلقيش من حاجة يا ست الكل، انا بحترم علاقاتي بالاسرائيليين جدا ولا ممكن حاجة تعكرها ابدا. كل الهري ده بقى كان عشان يبان قدامها في صورة الخليط اللي يجب باترسون ومن وراها اوباما، واللي كان بالمناسبة من الناس المتحمسة لمرسي جدا، فيقدم السيسي نفسه ليها وهي بقى تبقى تحكي عنه للراجل الكبير بعد كده على انه مدير المخابرات الحربية اللي دماغه داهية واخواته الاسرائيليين راضيين عليه، وفي نفس الوقت جنرال المجلس العسكري الوحيد القريب من الاسلاميين بجد وعلى راسهم مرسي والراجل بيثق فيه جدا. هو بس يعني والله يا ست هانم انا ما بشتكي، انت عارف انا بفضفضلك، بس اني بحاول على قد ما اقدر اعمل كل ما في وسعي للبلد، بس هي المنافسه بقى الله يحرقها مع سامي عنان اللي انتوا بتحبوه قوي في امريكا ده، او مع شفيق اللي برضك محسوب على حبيبكم مبارك، بس احنا هنا في مصر كلنا حتى الجيش نفسه شايفين الاثنين فاسدين ولا يمكن نرضى واحد منهم يبقى رئيس للبلد. كل ده والوليه بتسمع وبتهز راسها بتقول في نفسها يا ابن النصابه بقى دول فاسدين، امال انتوا في المجلس العسكري بتعملوا ايه وبتجيبوا فلوسكم دي كلها منين؟ بتبيعوا سبح ومصليات؟ وادي كمان مفتاح تالت لشخصيه السيسي تقدر تضيفه مع اخواته اللي قلناهم من شويه، مفتاح اسمه لو تلاجتك ما فيهاش حاجه اشتغل اي حاجه. يعني الراجل من كتر ما كانت تلاجته ما فيهاش الا الميه بس كان حرفيا بيشتغل اي حاجه واي حد، يشتغل مبارك شويه ويقول عليها اب، وبعدين يقلبه هو ومجلس عسكري في يناير، يبقى لازق في المشير طنطاوي، وبعدين يزنبقه هو وعنان بعد حادثه رفح عند مرسي فيقرر يعزلهم ويعينه هو وزير دفاع، شويه مع باترسون وشويه مع الاسرائيليين، بس زبيبه الصلاه قد كده، والتقارير تطلع تتكلم عنه انه الجنرال الوحيد اللي محسوب على التيار الاسلامي، مش مجرد متدين وخلاص، شخص زي القرموط ما تعرفلهوش ملكه ولا بوصلته ظابطه على جهه محدده، اهو حبيب الكل وصاحب الكل، ووقت اللزوم ممكن يقلب على الكل زي ما هيبان في الايام اللي جايه من اول 30 يونيو لحد انقلابه على كل اللي دعموه نفسهم في الانقلاب ورميوا ليهم في السجن من غير ما يتهز او يفرق معاه. بس في النهايه الراجل كان لاخر لحظه بيحلف بالطلاق انه ولا فكر لحظه في التآمر او الانقلاب على مرسي.
هل ودي نقطه مهمه جدا بقولها لكل الشباب اللي موجود دلوقتي ولكل الشعب المصري، يا ترى كان في شكل تآمري للجيش على النظام السابق حتى يسقطه؟ لا صحيح. طب انا بقسم بالله سبحانه وتعالى ان لم يكن هناك اي شكل من اشكال التآمر لاسقاط الدوله في الوقت ده. طب حد يقول لي يعني ازاي؟ يعني اذا كنا بنقول انتوا ليه قلت لكم امبارح ان اللي انقذ مصر الحق سبحانه وتعالى، فالناس مستغربه، ما حدش كان بيشتغل وفتح الورقه كده غيرنا، كده نقول هنعمل كذا، هيطلع البيان الفلاني بالصيغه دي. الكلام ده كنا بنعمله في اطار حاجتين، ان احنا لا نتآمر وان احنا كمان ندي اللي كانوا القائمين في الوقت دوت على الامر الاحساس بحجم الخطر.
في الفتره الاخيره اللي سبقت 30 يونيو بدات الريحه اللي مش مظبوطه للجيش تطلع من ورا الكواليس، والناس اللي حوالين مرسي بداوا يلاحظوا ان في حاجه مش نظيفه بتترتب، من اول ضباط الجيش اللي كانوا بيتدخلوا لما تتمسك تهريبه فلوس ومخدرات وترامادول في المطار جاي على طياره من الامارات فيجبروا شرطه الجمارك تطنش وتموت الموضوع لحد ما البضاعه كلها تختفي، مرورا بتامين المظاهرات اللي كانوا بيرفعوا ايديهم عنها وما لهمش دعوه، لحد محاكمه احداث بورسعيد اللي اتكلمنا عنها من كام حلقه واللي نزل فيها الجيش بعد الاشتباكات وقدم نفسه على انه المخلص والمنقذ للبلد، والناس استقبلوا الدبابات وقيادات الجيش استقبال الفاتحين. كل ده كان بيخلي مستشارين مرسي يقولوا يا ريس في حاجه بتحصل وبيرتبها الجيش، يا ريس السيسي ده مش مظبوط، لدرجه ان هم بداوا يشكوا ان في تصنت بيحصل عليهم وعلى اجتماعاتهم، فبقوا يتقابلوا في اوض عشوائيه في القصر وفي مواعيد مش محدده، ويكتبوا على ورق كل افكارهم وملاحظاتهم ويحرقوها بعد كده، ويسيبوا موبايلاتهم بره الاجتماعات عشان محدش يتصنت عليهم من خلالها. يعني من الاخر كان جوه قصر الرئاسه نفسه معمول شغل مخابرات ياكد لك ان دول مش كلهم في مركب واحده وبيحكموا بلد واحده زي ما الطبيعي في اي دوله، دول فريق والجيش فريق تاني خالص بيشتغل لحسابه ومسخر كمان كل اجهزه الدوله لخدمته هو قبل الرئيس نفسه. بس للاسف مرسي الله يرحمه كان بيثق فيه لحد اخر لحظه، وبعد الانقلاب طلعت تصريحات كتير من قيادات الاخوان ان مرسي كان بدا يشك فيه وانه لا كان بيثق فيه ولا نيله، لكن ما كانش قدامه بديل غيره وانه شايف كل قيادات الجيش شبه بعضه كلهم عينه واحده.
وبالتالي كنا بنعتمد على شخصيات في الترشيح، ناس رشحت السيسي وزكته بشكل عالي جدا وكانت كارثه. طبعا هي كانت خديعه ولكن صدقني كلهم زي بعض. وهو نفسه قال الجمله دي لما جاله في مره واحد من السياسيين والتقى بيه في القصر وقال له يا سياده الرئيس انت مطمن للسيسي ده؟ قال له حد يطمن لحد من المؤسسه دي اساسا؟ هو حد ممكن يطمن لحد منهم؟ بس هنعمل ايه؟ كلهم زي بعض في النهايه، كلهم زي بعض.
والحقيقه الفتره دي كان السيسي ماشي زي ما بيقولوا على حبل مشدود، عارف فيه ان اقل غلطه او كلمه مش محسوبه هترميه بره القصر، او على اقل تقدير لو محدش عارف يلمسه في منصبه ده فهيعمل قلق في الشارع ويفضح الخطط اللي بتترتب للايام اللي جايه. عشان كده الراجل كان تحسه جريه مرسي في الفتره دي، مش مجرد وزير دفاعه، على طول وشه مبتسم وهادي ماشي وراه بكام خطوه كده في كل حته يروحها، راسه محنيه وكلامه بصوت واطي واحترام. وحتى لما كانت الجرايد تتكلم عن غضب الجيش من مرسي او انتقاد قياداته له واشتمتهم فيه، كان السيسي هو اللي بيهديه وبيقول له معلش يا ريس هو في شويه توترات فعلا، بس انت عارف الصحافه والاعلام بيبالغوا على طول، ما تقلقش انا مسيطر على كل حاجه وانا في ظهرك. بس ده ما كانش بيمنع ان ولا حد من اللي حوالين مرسي كان بيثق في السيسي او حتى بيرتاح له، وكانوا بيحاولوا يخلوا مرسي يسمح ولو لواحد فيهم يحضر اجتماعاته معاه، لكن كان بيقول لهم ان السيسي بيرفض ده ومش بيحب يقابل مرسي الا لوحدهم من غير حد من الشباب اللي حواليه، وده كان بيزود شكهم ان الراجل ده مريب ومش مظبوط وانه بينفرد بمرسي عشان يسيطر عليه او يحاول على الاقل ياثر على تفكيره بطريقته الملزقه واقناعه اللي محدش بينكر انه ناجح فيه جدا الصراحه. يعني
قلت له فقال لك انا عارف انه مرافق. نعم. يعني دكتور مرسي كان يعلم ان السيسي مرافق
وكان يعلم انه ليس وحده، كان يعلم هذا
ازاي؟
يعني مشاور بيدي كده يشير الى قياده الجيش.
شاور لمين؟
ليه انا بيكلمني؟
كان خايف يتكلم.
يعني يبدو هذا، لا يبدو انه كان في يعني حاسس انه هناك في اجهزه تنصت كذا.
معلش طب انا هلعب دور الدكتور محمود حسين وحضرتك دكتور الشهيد محمود، يعني كان في نص الكلام بالاشاره يعني؟
لا هي الحته دي بسال كده.
ايوه فانت فهمت بالاشاره دي انه مش لوحده.
اه طبعا.
ما هي اشاره عاديه.
لا مش اشاره عاديه، دي تدل على الجيش على طول. قيادة الجيش على جهه اضافه.
يعني انت قلت له ان هو هذا الرجل مراوغ؟
مش قلت له مراوغ، قلت له ما ظهر الشكل الذي ظهر به لم يكن مريحا. وبالتالي فقال لي بما معنى انه يعني ليس وحده فقط.
يعني الدكتور مرسي كان يعلم المجلس العسكري ضده.
طبعا.
بس رغم كل ده كان في اراء بتطلع من الناحيه الثانيه تقول لك لا 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 كل ده كلام في الهواء، لا السيسي بيرتب لحاجه ولا الجيش ناوي يتدخل في السياسه اصلا، وخرج تسريب لمبارك مع الدكتور بتاعه وهو محجوز في المستشفى العسكري بيقول فيه كلام شبه كده، وان الجيش مستحيل ينزل مع المتظاهرين لانه يبقى بيبهدل نفسه.
شفت السيسي ما طلعش اخوان ولا حاجه اهو.
نعم
بقول السيسي ما طلعش اخوان.
شوية وخرج استطلاع رأي عمله مركز بيو للأبحاث، وده مركز دراسات أمريكي موثوق، بيقول إن نسبة تأييد مرسي في الفترة دي وصلت 53% والإخوان ككل 63%. يعني غالبية المصريين برغم كل اللي بيحصل وعدم رضاهم على حاجات كتير جدا في حكم مرسي، لكن بيفضلوا الديمقراطية تكمل للنهاية زي ما اختاروها أحسن ما يقلبوا الدنيا تاني ويعيدوا اختراع العجلة ورئيس جديد ودستور جديد وهكذا. عشان كده ورغم كل الشك اللي كان عند مستشارين مرسي، لكن محدش فيهم كان متوقع نهائي إن الجيش يبقى بالغباء ده ويعمل انقلاب عليهم ويهد الدنيا ويفشخ الاقتصاد اللي هو اصلا لسه بيقول هادي شويه، ويعمل السيسي لقاء في مايو مع صحفيين وفنانين ومفكرين كان عازمهم يحضروا تدريبات عسكريه في دهشور، وقال واؤكد للمره المليون ان مفيش حد هيشيل الرئيس من مكانه لا هو ولا غيره، وان التدخل العسكري خطير جدا ممكن يحول مصر لافغانستان او صومال تانية، ولو حصل يبقى مش هنتكلم عن مصر بقى 30 40 سنه لقدام.
قلت ده الجيش ده نار. الجيش ايه؟ نار. لا تلعبوا بيه ولا تلعبوا معاه. الجيش نار. لا تلعبوا بيه ولا تلعبوا معاه. الجيش لما نزل الشارع خلاص خلاص اتكلم على مصر كمان 30 40 سنه. ده موضوع انتوا ما عملتوهوش وما تعرفوهوش، ما تزعلوش مني يعني. ما تعرفوش يعني ايه دي تنزل الشوارع.
انتوا ما تعرفوش يعني ايه الجيش ينزل الشارع يضرب. انا بس بتكلم عشان تبقى الامور واضحه، ده خطر شديد جدا جدا جدا.
والناس تسقف وتهيص والفنانين يزغرطوا والجيش والشعب ايد واحده، وحاجه يعني تخليك تسح على نفسك من التاثر والله.
الجيش والشعب حاجه واحده، الجيش والشعب حاجه واحده.
انا سعيد ان انا موجود في وسط الجيش المصري، سعيد جدا ان انا موجود في قلب الجيش المصري. انا كنت رحت قبل كده في قلب الجيش المصري ايام حرب الاستنزاف وانا احنا لسه صغيرين، ودلوقتي المره الثانيه اللي بقى في قلب الجيش، والجيش في قلوبنا. وانا ارجو يعني بعتذر للجيش عما حدث من بعض الناس من شتائم وخلاف. الجيش المصري عم جيش عظيم، هو يحمي ضغطنا ويحمينا.
انا بالنسبه لي ده وضع خاص عشان انا ابن المؤسسه العسكريه، وحاسس ان انا جاي هنا في بيتي في وسط اهلي نطلب حمايه الجيش من اي ظلم ومن اي تحكم.
وشرف طبعا وتشريف وتكريم وجودنا وسفيرة التاسعة النهارده مع سيادة وزير الدفاع مع كل القيادات اللي موجوده، حاجه تفرح بسم الله ما شاء الله، ربنا يحرسهم ويحميهم. وهرجع اقولها تاني وهقولها في كل لقاء، ربنا يحميهم ويحمينا بيهم ان شاء الله باذن الله.
احنا دعينا بالمناسبه، وعندما تدعو القوات المسلحه يستجيب الجميع. شايف حضرتك حجم الحضور، كبار الفنانين، كبار الادباء، كبار المفكرين، كبار الاعلاميين، كبار السياسيين، لا يتخلف احد، لان الجيش المصري الرمز الوحيد الذي يلتقي حوله كل المصريين.
ده هذا جيش عظيم، واحنا جايين نقول ان الوطن لا يتمسك بهذا الاسلوب، وان الوطن هو الجيش المصري والشعب المصري كله واقف ورا الجيش المصري.
ما اقدرش اشوف مصر قويه منيعه حصينه عاطيه على اي عدو الا
لما دخل شهر يونيو بدا السيسي يلعب بكارت اخير عشان يطمن مرسي انه معاه ولسه في ظهره. اداله مذكره كده فيها شويه اقتراحات يحسن بها موقفه مع خصومه، وبعدها مذكره فيها 9 خطوات من ضمنها حاجات زي تعديل الدستور وانه يدخل شباب اكتر في الحكومه ويعمل تعديل في مجلس الوزراء او يعمل انتخابات رئاسية مبكرة ويسيب الناس تختار لوحدها يكمل ولا يختاروا غيره. الموضوع ده كان من الحاجات اللي حسست مرسي انه بيتزنق اكتر واكتر، وانه حتى مع تظاهر السيسي انه معاه لكنه في الحقيقة لوحده ولوحده جدا، خصوصا ان قيادات الجيش بدأت تتكلم بصراحة اكتر ومن غير ما يهتموا يداروا زي الاول ان هم بيدعموا حركة تمرد وعاوزينها تنجح. والكلام ده مش بس وصل لمرسي، ده كان واصل للقيادات في امريكا. يعني ما بقاش حد مهتم يتحرك من ورا ستارة او يداري ويلعب من تحت الترابيزة، وبقى الكلام على المكشوف لدرجة ان المجلس العسكري ما استناش واستدعى فعلا الجبهة الوطنية للإنقاذ عشان يقول لهم ما تخافوش، رتبوا انتوا المظاهرات اللي تحبوها عشان مرسي يمشي في 30 يونيو واحنا معاكم. اهو كده هيبقى تم سنه كامله والبلد مش ماشيه، فنشوف حالنا مع غيره بقى، بس دوسوا انتوا واحنا معاكم. وكان الرساله دي كانت الشراره الاخيره للمعارضه. على طول السيد البدوي رئيس حزب الوفد جري عزم اعضاء الجبهه كلهم لاجتماع طارئ في القصر بتاعه وقال لهم ها رجاله السكه بقت مفتوحه وكله متظبط ومش ناقصنا حاجه. فدول لقوا نفسهم فعلا مش ناقصهم حاجه والدنيا مترتبه بزياده، فقاموا مبلغين وزاره الخارجيه على كل حاجه عشان تنسق مع امريكا. فجه مبعوث من واشنطن اسمه رامي يعقوب، وده مصري كان شغال في الكونجرس قبل كده. الراجل راح جاي مسلمهم مذكره بعنوان العمليه 6، وده اللي هنعرف بعد كده انه الاسم الحركي للانقلاب في امريكا والكونجرس تحديدا. العمليه 6 دي كانت بتقول ايه بقى؟ كانت باختصار فيها الخطوات اللي هتعملها تمرد لو مرسي نشف دماغه وما استجابش للمظاهرات في 30 يونيو اللي جاي. ساعتها تمرد هتطلع اعلان يجبر مرسي على التنحي ويمسك مكانه مجلس الدفاع الوطني لحد ما يتم عمل انتخابات جديدة تجيب رئيس جديد. بس رغم كل ده كان رامي يعقوب بيصر قدام اي دبلوماسي يكلمه ان ده مش انقلاب ولا اننا عاملين اي حاجة كمعارضة او جيش، ده اختيار الشعب والشعب وحده هو اللي له القرار، احنا بس بنبلغكم في امريكا عشان تكونوا عارفين دي رغبة الشعب المصري ولازم الكل ينفذها. وبكده يبقى الخطوة الاخيرة اللي كانت فاضلة عشان الانقلاب يتم اتعملت فعلا. الجيش جاهز، السيسي لحس كل حلفناته ووعوده واستعد عشان يتصدر المشهد باعتباره المنقذ. والمعارضه شبطت في عظمه الجيش اللي رماها لها انه معاها وهيامن المظاهرات، والحماس اكل دماغ الشعب وتصوروا فعلا ان القضيه هتنتهي برحيل مرسي لانه فشل في نظرهم، وهيجي مكانه رئيس جديد يختاروه برغبتهم وتتحل مشاكل الكهرباء والغاز والمظاهرات، والمعارضه ترضى عنه، والجيش يرجع ثكناته، والامن يغرق الشوارع، والفلوس تنزل زي الرز على الناس في الشوارع لحد ما يشبعوا. كل حاجه بقت جاهزه خلاص لعزل مرسي ونهايه حقبه الظلام وبدايه الزهزهه والنغنغه. لكن محدش كان عارف ايه اللي هيحصل في اليوم ده وازاي توابعه هنفضل ندفع ثمنها لحد يومنا ده. فايه اللي حصل يوم 30 يونيو من اوله لنهايته، وايه اللي جرى المرسي واللي معاه؟ هذا امر شرحه يطول وانا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير ان شاء الله.